لكن لا يزيد عن نصف الليل. وأما إذا كان عنده مريض فكون المريض عنده لا يمنعه المريض من أن يصلي. ومن دخول وقت العشاء إلى منتصف الليل هذا وقت طويل يزيد عن الأربع ساعات، فلا يصلح أن الإنسان يترك كل صلاة كل هذا الوقت، إنما عليه أن يبادر لأداء الصلاة، وليس هو الذي يدفع المرض أو يمنعه. يقول أنا من أهل مكة ووكلني إنسان أن أذبح فدية لوالدتي، فهل يجوز لي أن أقوم بتوزيعها على عمال وفنيين معي في المؤسسة؟ نقول هل هؤلاء من الفقراء أم أنهم فيهم فقراء وأغنياء؟ إذا كانوا فقراء فلك أن توزعها عليهم، وأما إذا لم يكونوا فقراء فإنه لا يجوز توزيعها عليهم. هذا إذا كانت الفدية فدية جزاء أو جبران، أما إذا كانت فدية تمتع أو قران فيجوز الفقراء وغيره. يقول ما هي شروط قبول الصلاة؟ كيف يعرف الإنسان أن صلاته قد قبلت عند الله؟ لو كان السائل ما هي أركان الصلاة وما هي شروط الصلاة وما هي واجبات الصلاة لكان أولى. الإنسان لا بد أن يأتي بالصلاة تامة بأركانها وواجباتها وشروطها. فمن أركان الصلاة القيام في فرض لقادر، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والتسليمتان، والطمأنينة. هذه هي أركان الصلاة. وأما واجباتها فالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده في الرفع منه، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، والتشهد الأول، والجلوس له. هذه هي واجبات الصلاة. وأما شروطها فمن شروطها الطهارة، الطهارة من الحدث ومن النجس، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكون بدن الإنسان طاهرا وثوبه طاهرا والبقعة التي يصلي فيها طاهرة. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، ومن شروط الصلاة ستر العورة، يعني يستر الإنسان ما بين سرته إلى ركبته، ويغطي أحد كتفيه في الفريضة. ومن شروط الصلاة أيضا أن ينوي الإنسان العبادة. ومن شروط الصلاة التمييز، بأن يكون الإنسان مميزا. ومن شروطها العقل، ومن شروطها الإسلام. هذه هي شروط الصلاة. فإذا اجتمعت هذه الشروط والأركان والواجبات مع الخشوع في الصلاة وهو لبها وجوهرها، فإن الإنسان يرجى له خير، لأن الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال جل وعلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل. هذا يقول خطب فتاة منذ سنوات أربع، حدثت ظروف ولم يستطع الرجوع إلى البلاد، وهم يريدون أن يفسخوها، يفسخوا الخطبة، فهل يجوز لهم ذلك؟ وإذا فسخها هل من حقهم اللعب والأغراض التي اشتريتها لها في فترة الخطوبة كلها؟ فإني أريد الارتباط بها. أولا، الخطبة لا يترتب عليها حقوق بين الزوجين، لأن المخطوبة ليست زوجة، أما إذا تم العقد فهي زوجته. فهل حصل بينك وبين ولي أمرها عقد نكاح، أم أنه مجرد خطبة؟ إذا كانت مجرد خطبة فلا حق لك تطالبهم به، وتأخذ ما أعطيتهم من مال كله، ولا يأخذ منه شيئا. وأما إذا كان تم بينك وبينهم عقد فهي زوجتك، ويلزمك أن تكون قريبا من زوجتك، تدخل بها وتكون قريبا منها. أما أن تبقيها أربع سنوات بعد أن عقدت عليها فهذا حد لها، فإن القاضي إذا رأى من مصلحتها الفسخ فإنه يفسخها منه، وهذا يرجع لحاكم القضية والناظر فيها، وهو الذي يتولى بقية المسائل المتعلقة بذلك. ولو طلقتها أنت قبل الدخول فإنك ترجع بنصف المهر. يقول امرأة تأتي الدورة الشهرية ولكن اختلفت عليها في شهر ما، فأتتها بعد أسبوعين فقط، فستترك الصلاة عند نزول الدم، إذا توقف الدم ثم أتى بعد ثلاثة أيام فهل تصلي أم لا، علما بأن الدم أحيانا يشبه دم الحي؟ نقول إذا كانت صفات الدم صفات دم الحي فإنها تتوقف، لأن هذا قد يحصل من بعض النساء تختلط عليها، فإذا جاءها بعد نصف شهر أو بعد 13 يوما فإنه يعتبر حيضا إذا كانت له صفات الحيض، أسود منتن ثخين فإنه يعتبر حيضا. وأما إذا طهر طهرا تاما ثم عاودها بعد 3 أيام فلا يعتبر حيضا، إلا إذا كان في زمن الحيض، كما لو كانت عادتها 10 أيام فأتتها 5 أيام ثم انقطعت يومين ثم عادتها 3 أيام فإنها تعتبر حيضا لأنها في زمن العادة. يقول هل هناك دليل على أفضلية صلاة الفجر يوم الجمعة على بقية الصلوات؟ يوم الجمعة أفضل الأيام، وهو عيد الأسبوع، فكل يوم الجمعة يوم فاضل، والإنسان عليه أن يحرص على جميع الصلوات في كل الأيام، سواء كان فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فلا يسوغ للإنسان بحال أن يتراخى في هذه الواجبات ذات الأثر العظيم على سلوك الإنسان وعلى مستقبل حياته الدنيوية والأخوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، وهذا فضل عظيم. والإنسان إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم عمد إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها حسنة وحط عنه بها سيئة في ذهابه وفي عودته، وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا يقول إنسان لا يخشع في صلاته ولا يطمئن فيها، فما هو الحل؟ الحل هو أن تشتغل بالصلاة لا تشتغل عنها. الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام يتفكر في معنى كلمة الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، من كل الهواجس التي تخطر على بالك، ومن كل الأغراض التي تريدها، ومن كل الخلق الذين تراهم والذين لا تراهم. فلا يصلح أن تشتغل بهم، وإنما اشتغل بالأكبر جل وعلا. وأنت منذ بدايتك في الصلاة إلى نهايتها أنت إما أن تطلب طلبات وإما أن تثني على الله جل وعلا. فإذا كنت تمدح ربك وتثني عليه فاستحضر عظمة من تمدح، وإذا كنت تطلب شيئا فماذا تريد؟ تأمل ماذا تريد، ما هي حاجتك التي تطلبها في هذه الصلاة، فاشتغل بها واحرص عليها. وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإذا عرض لك الشيطان فانفخ على يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان ولو كنت في صلاة. أسأل الله تعالى أن يعيذنا بالله من الشيطان الرجيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول لديه مبلغ من المال وهو يعمل في صندوق قرض قرضة حسنة، وحال عليه الحول، هل تجوز فيه الصدقة الزكاة؟ يعني الإنسان إذا كان له مال دفعه إلى شخص قرضا فإنه إذا استلم هذا المال يزكيه، إن كان عند ملي فإنه يزكيه عن السنوات التي مضت، وإن كان عند مفلس أو مماطل فإنه يزكيه عن السنة الماضية فقط. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.